عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل الحياء وأنه من الإيمان، والإيمان ما جزاؤه؟ ما جزاء الإيمان؟ الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء الفحشاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد والترمذي وابن حبان. قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. قال النووي: أن ينهاه عنه، أي لا تستحي، ويقبح له فعله، يعني يقبح له استحياءه، ويزجره عن كثرته، فكان يقول له: إنك لتستحي، وإن الحياء قد أضر بك. فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال نووي: أي دعه على فعل الحياء وكف عن نهيه. قال: وقعت لفظة دعه في البخاري ولم تقع في مسلم. يقول: ووقعت لفظة دعه في البخاري ولم تقع في مسلم. فدعوا هذه مما رواه البخاري دون مسلم. وقال ابن رجب: والحياء نوعان. قال ابن رجب: والحياء نوعان، أحدهما غريزي، وهو خلق يمنحه الله العبد ويجبله عليه فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل، ويحثه على فعل الجميل. قال: وهو من أعلى مواهب الله للعبد، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان فوسيلة إليه، كما قال عمر: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. قال: وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. يعني الحياء ينمي في الإنسان الإيمان والتقوى، ويفعل ما يفعله الإيمان من الكف عن المعاصي وما يستعاب على الإنسان. قال: والنوع الثاني أن يكون مكتسبا. النوع الأول غريزي، الله عز وجل يطبع الإنسان عليه. النوع الثاني مكتسب، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، يعني اكتسبه مما دل عليه الشرع، فإذا آمن الإنسان بلقاء الله عز وجل وأنه موقوف بين يديه استحى من ربه أن يلقاه بالذنوب والمعاصي فاستعد لهذا المقام. قال: إما من مكتسب، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيجب له ذلك الاستعداد للقائه، وإما من مقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإذا استحضرت هذا استحييت من ربك. قال: وكان الصديق يقول: استحيوا من الله، فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي عز وجل. قال: وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه حياء من الله عز وجل، فالله قريب مطلع. قال: قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. قال: وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمه على معصيه. يعني الحياء يقول المكتسب إما يتولد من الإيمان بأن يستحضر الإنسان مقامه بين يدي ربه، وإما من مقام الإحسان، وإما من مقام مطالعة النعم. يعني مثلا أنت محتاج، ثم جاء أحد تصدق عليك بمال، تستحي أن يراك أن تشتري بهذا المال ما يغضبه عليك، فالله أعلى وأجل، فتنظر في النعم التي أنعم بها عليك، عليك أن تستحي أن تستخدمها في معصيته وما يبعدك عنه. قال: وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمه على معصيه، فقدمك نعمة فلا تمشي بها إلى المعصية، تستحي من الله أن تقابل هذه النعمة بمعصية وغير ذلك. قال: فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. وقال ابن حجر: قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، قال: لم أعرف اسم الرجل ولا اسم أخيه إلى الآن. والمراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتب على ملازمته من المفسدة، أي ملازمة الحياء. قول الحياء من الإيمان، حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أن المراد به كمال الإيمان، وقال أبو عبيد الهروي: معناه أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، وإن لم يكن له تقية فصار كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي. ففوات بعض الحاجات بسبب الحياء ممدوح أم مذموم؟ ممدوح. وقول القائل: المستحي لا يعيش، أو المستحي يضيع حقوقه، هذا ليس بصواب، لأن الخير المتحصل بالحياء بالنسبة لفوات بعض الحاجات الدنيوية لا يقارن. ولذلك في الصحيح أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة لابسا مرطع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، وقال لعائشة: اجمعي إليك ثيابك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. فقال عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قد لا يبلغ حاجته حياء، وأخبر أن الملائكة تستحي منه. فالحياء كله خير، ولكن ليس من الحياء أن يقصر الإنسان في حقوق الله أو في حقوق العباد، هذا ضعف وعجز. قال عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال ابن رجب: إن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. قال: ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس قياما بحقوق الله وحقوق عباده، وهو أشدهم حياء. قال أبو سعيد الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. قال: أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواجه أحدا مما يكرهه، بل يتغير وجهه من حيائه فيفهم أصحابه كراهيته لذلك. وعلى هذا كان الصحابة عليهم رضوان الله. قال: حتى قال أبو بكر في خطبته: أيها الناس استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا مقنع رأسي حياء من الله. قال: فكلما زاد إيمان العبد زاد حياؤه، فراقب ربه في كل شيء. وذلك عن سعيد بن يزيد الأزدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. رواه الطبراني وهو في سلسلة صحيحة. هذه وصية عظيمة: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وعن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. وفي رواية: إذا كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. رواه ابن حبان. وهذا هو الحياء. قال زيد بن ثابت: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وهذا كالضابط للحياء وكالدليل عليه. فالحياء هو الحياة. ولذلك من أصول التربية كما قد ذكره ابن الجوزي في صيد الخاطر قال: متى كان الصبي حييا رجي خيره. فالصبي يربى على الحياء، لا يربى على الجراءة وطول اللسان عند الأكابر وسلاطته، إنما ينمى فيه الحياء. قال ابن القيم في من يقع في المعاصي ولا يستحي ويجاهر، قال: وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فهتك نفسه وقد بات يستره ربه.